الحمد لله. الدرس 23 بعد 300 من زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الإرشاد إلى معالجة أحذق الطبيبين. ذكر مالك في موطئه عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرح فاحتقن الدم، وأن الرجل دعا رجلين بني أنمار فنظر إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ قال: أنزل الدواء الذي أنزل الداء. ففي هذا الحديث أنه ينبغي الاستعانة في كل علم وصناعة بأحذق من فيها فالأحذق، فإنه إلى الإصابة أقرب. وهكذا يجب على المستفتي أن يستعين على ما ينزل به بالأعلم فالأعلم، لأنه أقرب إصابة ممن هو دونه، وكذلك من خفيت عليه القبلة فإنه يقلد أعلم من يجده. وعلى هذا فطر الله عباده، كما أن المسافر في البر والبحر إنما سكون نفسه وطمأنينته إلى أحذق الدليلين وأخبرهما، وله يقصد وعليه يعتمد، فقد اتفقت على هذه الشريعة والفطرة والعقل. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنزل الدواء الذي أنزل الداء، قد جاء مثله عنه في أحاديث كثيرة، فمنها ما رواه عمرو بن دينار عن هلال بن يساف قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مريض يعوده فقال: أرسلوا إلى الطبيب. قال قائل: وأنت تقول ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، إن الله عز وجل لم ينزل داء إلا له دواء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يرفعه: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. وقد تقدم هذا الحديث وغيره، واختلف في معنى أنزل الداء والدواء. قال الطائفة: إنزاله إعلام العباد به وليس بشيء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بعموم الإنزال لكل داء ودوائه، وأكثر الخلق لا يعلمون ذلك، ولهذا قال: علمه من علمه وجهله من جهله. وقال الطائفة: إنزالهما خلقهما ووضعهما في الأرض، كما في الحديث الآخر: إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. وهذا وإن كان أقرب من الذي قبله، فلفظة الإنزال أخص من لفظة الخلق والوضع، فلا ينبغي إسقاط خصوصية اللفظ بلا موجب. قال الطائفة: إنزالهما بواسطة الملائكة الموكلين بمباشرة الخلق من داء ودواء وغير ذلك، فإن الملائكة موكلة بأمر هذا العالم وأمر النوع الإنساني من حين سقوطه في رحم أمه إلى حين موته، فإنزال الداء والدواء مع الملائكة، وهذا أقرب من الوجهين قبله. قال الطائفة: إن عامة الأدواء والأدوية هي بواسطة إنزال الغيث من السماء الذي تتولد به الأغذية والأقوات، والأدوية الأدواء وآلات ذلك كله وأسبابه ومكملاته، وما كان منها من المعادن العلوية فهي تنزل من الجبال، وما كان منها من الأودية والأنهار والثمار فداخل في اللفظ على طريق التغليب والاكتفاء عن الفعلين بفعل واحد يتضمنهما، وهو معروف من لغة العرب بل وغيرها من الأمم، كقول الشاعر: وعلفتها تبنا وماء باردا حتى غدت همالة عيناها. وقول الآخر: ورأيت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا. قول الآخر: وزججنا الحواجب والعيون. وهذا أحسن مما قبله من الوجوه، والله أعلم. وهذا من تمام حكمة الرب عز وجل وتمام ربوبيته، فإنه كما ابتلى عباده بالأدواء أعانهم عليها بما يسره لهم من الأدوية، كما ابتلاهم بالذنوب أعانهم عليها بالتوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، وكما ابتلاهم بالأرواح الخبيثة من الشياطين وأعانهم عليها بجند من الأرواح الطيبة وهم الملائكة، وكما ابتلاهم بالشهوات أعانهم على قضائها بما يسره لهم شرعا وقدرا من المشتهيات اللذيذة النافعة، فما ابتلاهم سبحانه بشيء إلا أعطاهم ما يستعينون به على ذلك البلاء ويدفعونه به، ويبقى التفاوت بينهم في العلم بذلك والعلم بطريق حصوله والتوصل إليه، والله المستعان. هذا أمر ملاحظ يا أخوة، الأطباء يختلفون حتى أطباء المرض الواحد، تجد أطباء الباطنية يتفاوتون إما بكثرة الدراسة وإما بالتجربة وبالتوفيق الله عز وجل قبل ذلك، وهكذا طبيبات النساء والولادة تختلف، وأطباء الأسنان يختلفون. هذا أمر ملاحظ ومجرب لا ينكر. فإذا وجد طبيبان وأحدهما أحذق من الآخر، ذهب عند الأحذق. عند الأحذق لا تفرط في نفسك ولا تقصر في شأنك. يا هنا بارك الله فيك.